الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل لهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والخلف القائم الحجة المهدي، صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. قال الله تعالى في محكم كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجن وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إنها وصايا إلهية عشر تهدف إلى تكامل الإنسان على المستوى الفردي والاجتماعي. الوصية الأولى عبادة الله، الوصية الثانية توحيد الله، الوصية الثالثة الإحسان إلى الوالدين، الوصية الرابعة الإحسان إلى الأقرباء، الوصية الخامسة الإحسان إلى الأيتام، الوصية السادسة الإحسان إلى المساكين، الوصية السابعة الإحسان إلى الجيران القريبين والبعيدين، الوصية الثامنة الإحسان إلى الأصحاب، والوصية التاسعة الإحسان إلى ابن السبيل، وآخر الوصايا الإحسان إلى المملوك بالأيمان. إنها وصايا ركزها القرآن الكريم في آية واحدة، جدير بنا أن نقف عندها وصية وصية. اليوم أود أن أتحدث عن الوصية الأولى، عن الوصية الأولى التي هي الوصية العامة، وهي هدف خلق الإنسان: واعبدوا الله، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة بأصل معناها تأتي من حالة التذلل، اللين، السهولة. يقال مثلا في لغة العرب عن الطريق التي ليس فيها أشواك وليس فيها أحجار وعقبات، حينما تأتي بلدية أو يسار عليها بشكل مستمر وتذهب الأشواك وتذهب الأحجار وتصبح الطريق مذللة لينة غير شكسة، يقال أصبحت الطريق معبدة. الطريق المعبد هو الطريق الذي يسير عليه الإنسان بشكل لين سهل بدون ضغط، من دون أن يشعر بثقل. عبادة الله تعني أن يسلك الإنسان طريق الله باطمئنان، باستقرار، بهدوء، من دون ضغط نفسي، من دون أن يكون كالذي يصعد في السماء بحيث يشعر بضيق في صدره، أن يسير في طريق الله بسهولة بلين، وهذا يتعلق بمسار، بطريق. لذلك نقرأ في القرآن الكريم الكثير من الآيات تحدثت عن سبيل الله وتحدثت عن الصراط. يقول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ومن يهاجر في سبيل الله، وأوذوا في سبيلي. ونقرأ حديثا عن الصراط، وهو الطريق الأوسع، الطريق الرئيسية: اهدنا الصراط المستقيم، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهكذا، فإن العبادة هي عبادة في سير، هي سير في سهولة، هي سير في لين، هي سير باطمئنان، هي سير دون ضغط، مقابل عبادة أخرى. لأنه على حسب ما نفهم من مصطلح القرآن الكريم ومن تجربة الحياة، أنه لا يمكن أن يكون الإنسان غير عابد. جميع الناس هم عابدون، ولكن معبودهم مختلف. من الناس من يعبد الله، ومن الناس من يعبد غير الله. لا يوجد في هذه الحياة حرية مطلقة بالمعنى الذي يتحرر الإنسان فيه عن كل شيء، ومن ضمن هذا الشيء هو الله سبحانه وتعالى. لذلك القرآن الكريم تحدث عن معبودين هم غير الله سبحانه وتعالى. تحدث أولا عن عبادة الهوى. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الإله معناها المعبود، هذا يعبد هواه، هذا لا يستطيع أن يقول أنا حر حينما يذهب ليلبي شهواته بالحرام، وليسرق الناس، وليؤذي الناس، وليعيش ضمن نزواته. هذا لا يستطيع أن يقول عن نفسه أنا حر، هذا عابد لهواه، هذا عبد لهواه. ويقول الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن عبادة الزعيم: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. هذا حديث كليم الله موسى مع فرعون، أن فرعون كان عم بربحه جميلة، عم بمنله أنه أنا ربيتك، أنا ربيتك. فالنبي موسى يجيبه: ما هذه المنة؟ أنت عبدت بني إسرائيل. من المعروف أن بني إسرائيل كانوا موحدين في زمن فرعون، كانوا يوحدون الله، كانوا يعبدون الله، ما كانوا يعبدون فرعون تلك العبادة التي تنصرف إليها أذهاننا. ولكن ما معنى قول نبي الله موسى حينما قال له أن عبدت بني إسرائيل؟ لأن فرعون قد جعل بني إسرائيل مذللين، مجبرين على طاعته، حرمهم حقوقهم، وعملوا من أجله بمذلة دون أن يصدر منهم أي عصيان. أصبحوا مذللين له، أصبحوا طائعين له، أصبحوا يتعاملون معه بطواعية دون عصيان، يعني أصبحوا عبيدا له. عبد بمعنى أنه ذلل. من هنا حينما يتحدث عن فرعون الإله، لا يقصد منها دائما الإله يعني المعبود العقائدي كما يأتي إلى الذهن، وإنما المعبود الواقعي الذي قد ذلل الناس وجعلهم يعبدونه في مسلكهم. وتحدث معنا القرآن الكريم عن عبادة رجال الدين الذين كانوا يعبدون في اليهودية والمسيحية من دون الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إنه حديث عن زعيم ديني مقابل الزعيم السياسي والحاكم الذي تحدثت عنه. إنه حديث عن أناس يعبدون الأحبار، يعبدون اليهود لا عبادة هي بمعنى السجود والركوع والإيمان بأنهم آلهة أو بأنهم أرباب على المستوى العقائدي أبدا. إنه حديث عن تذليل، عن سهولة في طاعة هؤلاء لرهبانهم ولقسيسيهم ولأحبارهم من دون الله سبحانه وتعالى. واختصر القرآن الكريم رفضه لعبادة أي إنسان من دون الله، وهي الكلمة السواء التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ملوك العالم ورؤسائهم، ألا وهي قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أن لا يتخذ إنسان معبودا ربا، أن تكون الربوبية فقط هي لله سبحانه وتعالى. هذه هي العبادة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، وهذه العبادة كما وضح القرآن الكريم هي واضحة في أن الإنسان هو على مفترق طريقين، إما عبادة الله وإما عبادة غير الله. عبادة الله هي التي تعني أن يتحرر الإنسان من غير الله، هي التي تعني أن يتحرر الإنسان من هواه، أن يتحرر الإنسان من الزعامة السياسية التي تحكمه دون الله، من الزعامة التي تحكم باسم الدين والمذهب وهي من دون الله. هي الحرية التي ينطلق منها الإنسان ليعبد الله وحده، العبادة التي تعني أن يسير الإنسان في يسر في لين ليحقق كماله. من هنا حينما نذرت امرأة فرعون ما في بطنها أن يكون عبدا لله وخادما في بيت الله، ماذا قالت؟ القرآن الكريم يجيب إني نذرت لك ما في بطني محررة. إنها نذرت أن يكون عبدا لله، أن يكون خادما في بيت الله، ولكنها عبرت عنه بأنه محرر، لأن عبادة الله هي التي تعني الحرية، هي التي تعني أن لا يستجيب الإنسان إلى هواه وإلى الشيطان وإلى الزعيم وإلى من يدعو إلى دون الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ورد أن الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه حينما مر بتلك الجارية التي كانت تأخذ شيئا من بيت سيدها الذي كان يصدر منه الغناء والرقص وما يبعد عن الله سبحانه وتعالى، وهو بشر ماجن من مجون تلك المدينة، سألها الإمام القاضم سيدك حر أم عبد؟ فقالت هو حر، بشر، بشر من الأغنياء، بشر هو الذي يملك العبيد والإماء، كيف يكون عبدا؟ قالت هو حر. فأجابها الإمام الكاظم عليه السلام صدقت، لو كان مولاك عبدا لعمل بمقتضى العبودية وخاف الله تعالى. فأثرت كلمة الإمام في الجارية، رجعت إلى سيدها ترتجف، سألها عن ذلك فأخبرته بما قال لها الإمام الكاظم، فإذا به يتأثر بكلمة الإمام ويلحقه حافيا، مولاي ما تعني لو كان سيدك عبدا لخاف الله؟ فشرح له الإمام معنى العبودية، فإذا ببشر ينتقل في التاريخ من قاموس الماجنين إلى قاموس العابدين. اللهم صل على محمد. إذا أردتم أن تطلعوا في تاريخ زهاد المسلمين اطلعوا في القاموس على بشر الحافي الذي لم يلبس حذاء بعد أن قابل الإمام، لأنه لحقه حافيا وأراد أن يبقى حافيا لتستمر توبته في عبادة الله تعالى. إنها العبودية التي جعلها الله التنويه الأول لرسوله محمد صلى الله عليه وآله، حينما علمنا أنه حينما نشهد بين يدي الله بشهود الإيمان أن نقدم عبادة رسول الله على رسالته، فنقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فنقدم عبده على رسوله لأن عبودية محمد جعلته رسولا لله. كيف يصبح الإنسان عبدا لله؟ إن أول ما يوصل الإنسان إلى هذه العبودية هو المعرفة، أن يتعرف الإنسان على الله أولا، أن يتعرف على كماله المطلق، لأن معرفة الله هي التي تجعل الإنسان يسير في هدوء واستقراء واستقرار وقناعة. هلأ الطفل الصغير لما يحكي معه أبوه أو أمه ليذهب إلى المدرسة قد يتشنج، قد يغضب، قد يعصي، إنه لا يريد الذهاب. لماذا؟ لأنه ليست لديه معرفة، هو لا يعرف أن هذا هو في مصلحته. حينما يكون الصغير مريضا وتعرض عليه أمه الدواء أو الطبيب العلاج قد يتشنج، قد يغضب، قد يتنفر. لماذا؟ لأنه لا يعرف، لأنه لا يملك معرفة بالحكمة من هذا الفعل. بينما لو عرف الصغير ما معنى أن يذهب إلى المدرسة، وعرف المريض ما معنى أن يتناول الدواء، لكان يتناوله ولكان يذهب في استقرار، في طمأنينة، في سكينة، في تذلل، في لين، في سهولة. حينما يعرف الإنسان الله، الله الغني، الله الحكيم، يعرف أن كل ما يريده الله منا هو لأجلنا، لأجل كمالنا، لأجل سعادتنا. حينما يعتقد الإنسان بهذا فإنه يفعل ما يريد الله سبحانه وتعالى منه بكل تذلل، بكل سلاسة، بكل لين، يصبح عبدا لله سبحانه وتعالى. حينما يعرف الإنسان وهو يريد من الله حاجة بأن الله تعالى هو غني حكيم عالم بحاجته وقادر على قضائها وكريم ليس في ساحته بخل، فإنه يطمئن في مسيرته بين يدي الله سبحانه وتعالى. مهما حصل معه سيبقى عبدا مذللا، سيبقى يسير في طواعية. هذا ما علمتنا إياه كربلاء، وعلمنا إياه الإمام الحسين عليه السلام. لم يصر مع أحد في التاريخ مثل ما حدث مع الإمام الحسين عليه السلام، ولكنه في أواخر حياته بعد كل تلك المصائب والبلاءات وقتل الأهل والأصحاب وبعد كل تلك الجراحات، تقدم أحدهم ليسمع همهمة من الإمام الحسين عليه السلام، فإذا به يمدح الله على كل ما فعل: اللهم متعال المكان، عظيم الجبروت، قديم المحال. إنه يسمع الكلمات التي يمدح بها الإمام الحسين ربه لأنه العابد لله تعالى، لأنه الذي يسير في طاعة الله بتذلل، باطمئنان، بسهولة. المعرفة هي الأصل، معرفة الله، معرفة الطريق الذي يؤدي إلى كمال الإنسان. من هنا نجد أن الله سبحانه وتعالى تحدث كثيرا عن السبيل، تحدث أن سبيل الله قد يكون بالجهاد، قد يكون بالقتل، قد يكون بإنفاق المال، قد يكون بالهجرة من أجل الدين والمحافظة على التدين، قد يكون وقد يكون لأجل أن نعرف السبيل، الطريق، الصراط الذي يؤدي إلى الله. وعرفنا الله تعالى لأجل أن نؤكد هذه المعرفة بالدالين على الله، وبالدالين على السبيل، وبالمرشدين إلى الصراط، بل من هم الصراط وهم محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. ليرشدونا، ليهدونا، عابدين لله سبحانه وتعالى. وعرفنا الله تعالى ليعمق تلك المعرفة على عقبات تلك السبيل، فتحدث عن عقبات فيها أرباب وفيها أصحاب وفيها دعاة ثلاث. الأول الشيطان، قال تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. الشيطان، التفتوا، اعرفوا الله، اعرفوا الدعاة إلى الله، الدعاة إلى السبيل، واعرفوا أيضا من يصد، من هو عقبة. وزين لهم الشيطان أعمالهم، كيف يصد؟ إنه يغير الصورة، إن الصورة التي هي في واقعها قبيح، هي في واقعها قبيحة، يزينها الشيطان بأنها جميلة، يغير منها. حينما يقدم الإنسان ليسرق، قد يزين له الصورة بأن فيها تقدما في حياتك، وأطعاما لمن يحتاج من أهل بيتك، وإن فيها ما يؤمن لك الحياة الرغيدة وبعد ذلك تتوب. وحينما يخدم الإنسان بشهوته، قد يزين الشيطان له صورة الشهوة، يزينها له. أرشد الله أن يلتفت الإنسان إلى شيطان الداخل، إلى عدو الداخل. الثاني الذي أرشد إليه القرآن الكريم من ضمن العقبات في السبيل هم الكافرون. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، الكافرون يصدون، التفتوا إلى البيئة الكافرة. إذا أردت أن تكون مؤمنا التفت إلى البيئة الكافرة، لأن بيئة الكفر هي بيئة تصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. من يريد أن يكون مؤمنا يحمي دينه، عليه أن يلتفت أن يكون جزءا من البيئة المؤمنة، البيئة المتدينة، من بيئة المسجد، من بيئة الطهر، من بيئة العفاف. الذين كفروا يصدون، سواء التفت أو لم يلتفت الإنسان. كثير من الناس مشكلتهم في عدم قوام تدينهم البيئة، البيئة غير الصالحة التي هي بيئة كفر أو بيئة فسق أو بيئة انحراف. من أهم الأمور التي يلتفت إليها الإنسان، أو يجب أن يلتفت إليها المؤمن أو الذي يقصد الإيمان والتدين، أن يلتفت إلى بيئته، أن يغير بيئته إذا كانت البيئة غير صالحة. القرآن الكريم يلفت إلى بيئة الكفر بأنها بيئة تصد عن سبيل الله. الثالث من هذه العقبات اليهود، المنحرفون، المحرفون، الصادون. قال تعالى: حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله. اليهود تاريخياً صادون عن سبيل الله في تاريخهم، حينما واجهوا أنبياء الله وقتلوا أنبياء الله وأولياء الله، كان جزءا من عقيدتهم أن يصدوا طريق الكمال البشري. والقرآن ينبهنا، وأرشدنا الله تعالى وأرشدنا رسوله والأئمة في كثرة الآيات عن اليهود في القرآن الكريم وفيما نقرأه أيام الجمعة وليالي الجمعة أن نلتفت إلى اليهود، إلى مؤامرات اليهود، إلى ما يحيك اليهود في شأن الأمة والناس. الإنسان الذي يبحث عن عبادة الله، القرآن يجيب بوضوح: لا تستطيع أن تكون عبدا لله حينما تكون مقوقعا في صومعة الفرد. العبد لله لابد أن يحارب شيطان نفسه، ولابد أن يحارب شيطان الخارج، أن يحارب الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله لأنهم يعاندون طريق الحق، وأن تحارك أولئك الصهاينة من اليهود الذين يحيكون المؤامرات على الأمة، وما أكثر المؤامرات هذه الأيام، وأن تبقى البوصلة موجهة إليهم، لأنهم في أكثر الأحيان هم وراء ما نجد من مشاهد ومن مجريات، لأنهم يخططون من عمق عقيدتهم أن يصدوا عن هذا السبيل. إن عبادة الله تقتضي الوعي، تقتضي البصيرة كما البصر، البصيرة لشيطان الداخل والبصيرة لشياطين الخارج، حتى لا يكون الإنسان كما هم كثر يعتقد أنه يعبد الله ويسير في سبيله ولكنه يكون من الأخسرين أعماله، الذين يظنون أنهم من الصالحين، الذين يظنون أنهم من العباد، ولكن الله تعالى حينما يتحدث عنهم يتحدث عنهم بأنهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، ولكنهم في الواقع هم الأخسرون أعمالا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.